الرؤية القلبية تنصب مفعولين: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، معناه رأى بقلبه، أي معنى علمت. والرؤية البصرية أي رأيت زيدا، أحد مفعول واحد. ولا نرى السيف، أي المفعول الثاني، المفعول الأول سيفة، المفعول الثاني أين؟ ها عند من؟ ها عندك أبو المنذر. ولا نرى السيفة الآن، مفعول الأول السيفة، المفعول الثاني أين؟ ها؟ قال طهاوي ولا نرى السيفة، ها؟ على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المفعول الأول السيفة، أين المفعول الثاني؟ ها؟ محذوف، تقديره إيش؟ ترون غلطتكم. لو فقهت السؤال الأول ما حصل إشكال. ألم نقل قبل قليل أن الرؤية هنا يعني ماذا؟ قلبية؟ ها؟ طيب. ولا نرى السيفة، ها؟ إيه مفعول واحد فقط، ولا نرى السيفة بمعنى أعتقد. فهي يعني وإن كانت هي قلبية لكن هو يجعلها بصرية في قوة قلبية. إذا أباح لي الأمر المظاهرات أجازها نتظاهر أم لا؟ ها؟ كيف؟ إنما الطاعة المعروف. طيب الآن هذا هو أباحة، ما يكون معصية له، يعني هذا في تقليد الكفار، فهي معصية رب العالمين. ثم على تسليم قول هؤلاء النوكة أن ولي الأمر أباحة، هل فعلا ولي الأمر أباحة؟ كلهم، ما أحد منهم الآن يحب المظاهرة، أليس كذلك؟ أي نعم. كم عدد الجماعات الإسلامية عند من؟ عندك الجماعات الإسلامية كم عددها؟ جماعات سؤال كثير، ها بالمن واحدة بس ما هي غيرها، والبقية عند من؟ والبقية سلمان، ها؟ بين المسلمين جماعات كثيرة هكذا، لكن في الإسلام جماعة واحدة، ها؟ 73 فرقة، فرق هذه، لكن الجماعة فقط. ويخطئ من يقول الجماعات الإسلامية، خطأ، ما أكثر ما ترى الكتاب في هذا الباب. طيب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد قوله ونتبع السنة والجماعة، وهذه الاعتصام بالكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام ونهى عن إيش؟ عن التفرق. ولهذا يقول الله عز وجل منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق أصل من أصول الشرك، التفرق أصل من أصول الشرك، والاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف أصل من أصول الإسلام أو من أصول السنة، كلاهما سيان. فلهذا يقول ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، نجتنب الشذوذ. والشاذ في هذا الأبواب هو الذي يخالف الحق وإن كانوا كثير، فأيهما أكثر، الواحدة من 73 فرقة الواحدة أكثر أم 72؟ 72 أكثر عددا وعدة، صحيح من حيث عدد الفرق فهم 72 وهذه فرقة واحدة، ومن حيث عدد الأشخاص فأهل الحق هم دائما قليل، وقليل من عبادي الشكور قليل ما هم. طيب فمن هم على الحق؟ الفرقة الواحدة، تمام. فليس الشاذ في هذه الأبواب من خالف، يعني من هو أكثر من عدد العدة، لا، الشاذ من خالف الدليل. نعم في باب المصطلح الشاذ مخالفة المقبول، ويعنى بالمقبول أي المقبول الحديث، يعني الثقة والصدوق لمن هو أولى منه، هذا باب المصطلح. أما في هذه الأبواب فمخالفة الحق، ولو كان المخالف أكثر، ولو كانوا يعني 100 أو 200 المخالفون وصاحب الحق واحد، ولذلك أطلق بعض السلف على أبي حمد السكري وعلى بعض العلماء على واحد يقول فلان جماعة وحده، ولهذا قالوا الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك، لأن الحق هو قليل أصلا، وقريب عباد الشكور وقريب ما هم، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا. والواقع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والى يومنا الحاضر نرى ان اهل الحق هم قليل، وان كثروا، وان راي في قريه او في بلده او في مركز يعني كثير اهل السنه، ربما تكون هنا تراهم كثير، لكن لو خرجت في المجتمع لو وزعت اهل السنه على القرى ربما لما وفر كل قريه واحد. صحيح على القرى العالم، لكن قد تجد قريه بكاملها سنه او منطقه بكاملها او بلده او ترى كثير. نعم، ولكن الواقع مقارنتهم بغيرهم من الضلال المسلمين انهم قليل. فلهذا الشاذ هو من خالف الحق، والمتبع من وافق الحق وان كان قليل، وهو الجماعه وهو الملازم الحق. وعلى هذا يذم الخلاف اذا كان الخلاف في الحق، فالمخالف الحق هو الذي يذم. ولهذا قال هنا وليتنا بالشذوذ والخلاف، الخلاف في الحق. اما ان كان انسان على باطل، ان تبقى معه على باطل، فهو الذي افترق وهو الذي شذ وانت على الحق. وحديث جاء في البخاري محمد فرق بين الناس، اي نعم. فاهل السنه يبغضون الخلاف، يبغضون الخلاف ويحذرون منه. ولذا ترى ان اهل السنه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الحاضر طائفه واحده فقط، فقط لا تجد انهم اثنتين فرق او ثلاث او اربع او خمس ابدا. ولهذا جماعة المسلمين جماعة السنة هم الجماعة الحق وهي الجماعة الأم. كتب بعض المصريين قديما الطريق إلى الجماعة الأم، وترك الطريق وذهب إلى طريق ثاني الآن، والله المستعان. لكن الشاهد أن هذه هي الجماعة الأم، ومن تاب رجع إليها، ومن انحرف انحرف عنها. فكل من خالفها هو من الشاذين والمخالفين. ولا يجوز السكوت عن الباطل من دعوة جمع الكلمة، الواجب جمع الكلمة واتحاد الصف وسلوك السبيل المستقيم، لكن على الكتاب والسنة وفهم السلف. والفرقة عذاب، الفرقة محرمة. وما جاء من الحديث الذي لا أصل له الجماعة ماذا الفرقة رحمة، اختلف أمتي رحمة، هذا الحديث لا أصل له، كما قال ابن حزم والعلامة الألباني الضعيفة، حديث لا أصل له. ولو كان هذا الحديث له أصل، لو كان صحيحا، إذا كان الاختلاف رحمة سيكون الائتلاف والاتفاق سخط وعذاب. أي نعم، إذا كان الاختلاف رحمة ما يجوز أن نتفق، لأن اختلافنا هي الرحمة، بل الاتفاق رحمة، الاتفاق رحمة صحيح. ولا يزالون المختلفين إلا من رحم ربه فلذلك خلقهم، أي ليرحمهم، ليرحمهم لا الافتراق. وقدر الله كونا أن يحصل الافتراق، وما زال حاصلا كونا قدرا الافتراق، ولا بد. وهذه سنة الله في خلقه، فواجب على المسلم أن يلزم الحق. أي نعم، هذا لا بد أن يقع، شيء قضاه الله كونا، ومعلوم ان القضاء الكوني القدري لا بد ان يقع، فالافتراق لا يمكن ان لا يحصل مهما سعى من سعى لازالته، لا يمكن، لان هذا شيء قدره الله، وقدر الله لا يمكن يتغير ويتبدل. فاذا كان الامر كذلك وجب عليك ان تلزم الحق وتنصر الحق وتخذل الباطل وتقف ضد الباطل. قال رحمه الله تعالى ونحب اهل العدل والامانه، نحب اهل العدل الصلحاء الصالحين، وهذا من ولاء والبراء المسلمين ثلاث من كنا فيه، يا وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حيث أن الصحيحين. فالحب لأهل الصلاح وأهل الخير هذا واجب المسلم، أن تحب أخاك المسلم المستقيم الصالح العادل في دينه في أقواله في عقائده في منهجه في سائر أموره، تحبه واجب عليه. وإن لم يعطيك شيء من المال، وإن لم يحسن إليك، وإن لم وإن كان فقيرا، وإن كان يجب أن تحبه لله سبحانه وتعالى. ابن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونبغض أهل الجور والخيانة، تبغض أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الشر، هذا من واجبات ديننا، من واجبات ديننا أن تبغض أهل الشر وأهل المعاصي وأهل البدع. وكذلك من باب أولى بغض الكفار وعدم موالاتهم أو محبتهم. نعم، هذا كله من ديننا. قال عليه رحمة الله نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، أي ما لم نعلمه فنقول الله أعلم، وهذا هو واجب علينا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن من العلم أن تقول لما تعلم الله أعلم، أخرجاه في الصحيحين. فهذا من العلم أن الإنسان يقول لما لا يعلمه الله أعلم. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. وعتب الله عز وجل على موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، فعتب الله عليه قال فمن يا رب؟ قال عبدنا خضر. الحديث الصحيحين حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وهكذا الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4، لم يجب عن 36 مسألة. فقيل له يا إمام ماذا أقول؟ الإمام مالك قال أفعل من علم الجمهور. يقول مالك لا يعلم. فليس عيبا أن الإنسان يقول الله أعلم أو لا أدري أو ما أعرف، هذا ليس عيبا. والعيب أن الإنسان يقول شيء لا يعلم وتورط نفسك في شيء وماذا أنت في غنى عنه. والإنسان ينظر لنفسه المخرج قبل المستفتي. جاء إنسان يستفتيك يقول طلقت زوجتي وقلت كذا فعلت كذا أو فعلت كذا، فأنت انظر لنفسك مخرج أيها المفتي قبل أن تنظر مخرج لزيد. انظر هل عندك جواب ينجيك عند الله، لأنك إن كان عندك علم لا يجوز أن تسكت ولا تقول بعلمك. من سئل عن علمه فكتمه ألجمه الله بلجام منا يوم القيامة، حيث عبد الله بن عمر صحيح المسند في حديث أبي هريرة من سئل عن علم ماذا أو من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فإذا كان عنده علم لا يجوز أن يسكت ولا يقول بذلك العلم، فلذا يجب عليه أن يجيب. وإذا كان ليس عنده علم لا يجوز أن يقول بغير علم لأنه سيوقع نفسه. فانظر لمخرج لنفسك أنت أولا في هذا الأمر، ما تهلس هذا المفتي أو هذا المستفتي تفتيه بجواب لا تعلمه ولا تحسنه ويقع في الخطأ. ثم إذا كان الإنسان من ذوي العلم وذوي الفتوى وأفتى في مسألة قدر الله عز وجل أنه اجتهد زل فيها بشيء، حتى الله يعفو عنه. إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد فأصاب فله أجران. أما إن كان لا يعلم ويلقي الكلام على عوائنه ويتقحم أمور لا يحسنها، فهذا يورط نفسه ويخرج غيره والله المستعان. فالواجب أن الإنسان لا يقول إلا بهن، والإنسان يعتني بالعلم، يعتني بالعلم أمهات المسائل، لا سيما طالب العلم يكون ملما. أعد نفسك أن تكون مرجع الأمة أينما كنت في جميع الأبواب، لا تكون باب مرجع في باب الفقه فقط أو في باب المصطلح أو في باب العقيدة فقط، في جميع الأبواب. ويحتاج إليك اليوم أو غد أو بعد غد، كما كان شيخنا المقبل رحمه الله يكرر هذه كثيرا جدا، يقول ماذا سيحتاج إليك اليوم أو غدا أو بعد غد. ربما الآن ترى إنسان هنا هذا ليس له أهمية أو ما حللت مثله لا من قرية ولا من غيرها، والله لو اجتهد لاحتاج الناس، بل الناس محتاجون إليه من الآن. أي نعم، وربما يحتاج إليه ويرجع وهو كما يقول بخفي حنين. فيقبل الإنسان على العلم، وسواء كان عالما كبيرا أو صغيرا إذا سئل في مسألة أو نزل في مسألة وهو لا يحسنها يسأل منه أولى منه، أو يبحث إن كان يحسن أو يحيل ماذا، أو يقول الله أعلم، يقول الله أعلم لا أدري، هذا ليس عيبا فيه. الله ورسوله أعلم ماذا في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سأله العلماء فيما إذا كان مسألة علمية، مسألة علمية هل نقول الله ورسوله أعلم؟ لكن الصحيح أن نقول الله أعلم، نقول الله أعلم، هذا هو ماذا الأظهر من الأدلة. إذا سألت في مسألة لا أدري يقول الله أعلم، ويقول لا أدري فلا حرج أيضا، أيضا لا حرج. قال رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه المسألة هي من مسائل المسائل الفقهية، ما يسميها بعضهم بكتب الفروع. أي نعم، هذا يسمي الفقه أي ما يتعلق بالطهارة والزكاة والصلاة والحج والنكاح وغير ذلك. وإلا فالفقه أيضا هو من المسائل الفقهية. الفقه هو أعظم ما لا أعني للتعقيد، يعني هي أعظم الفقه، هي أعظم الفقه وذروة الفقه والتوحيد. أي نعم، لكن بعضهم يطلق على هذا، وهذه من تلك المسائل. وأدخلها الطحاوي وغيره ردا على الرافضة وعلى المبتدعة الذين ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على الرجلين. القوم أصحاب هوى. أي نعم، ويستدلون بقراءة يعني ومن أرجلكم، فهذه المجاورة. والأدلة دالة، جاء في بعضها، جاء عن النووي، أو النووي ذكر في المجموع وفي شيخ مسلم أن المسح على الخفين جاء عن نحو 70 صحابيا. هذا الأثر جاء عن طريق الحسن ولم يثبت عن الحسن، لأنه يعني جاء عن الحسن أنه قال سمعت عن من 70 صحابيا في المسح على الخفين. لكن صحيح أنه حديث على ما يسميه كثير منهم متواتر، وتعرفون أن تقسيم الأحاديث إلى حديث متواتر هذا من بدع المسائل التي أحدثها المبتدعة. لكن على هذا القول، ونحن لما نذكر المتواتر والآحاد ردا على الذين لا يحتجون بالمتواتر في العقيدة أو بالآحاد في العقيدة، يقول لا نقبله إلا إيش؟ إلا إذا كان متواترا. فنقول لهم هذا متواتر على قاعدتكم أنتم الآن لا تعملون به، وإلا فعندنا لو صح من حديث صحابي واحد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا فضلا أن يكون متواتر، فإنه يجب قبوله ويجب العمل به ولا نرده. أي نعم، لكن كما سمعتم يذكر كثير من العلماء من هذا الباب أو من ذاك من باب الرد عليهم، من باب إلزامهم كما قال بعضهم مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعضه. أي نعم، فمسح خفين هو متواتر ومع ذلك أنكروه، فهذا يدلل أن القوم أصحاب هوى، وهذا ثابت من مسح الخفين عن عدد كبير كما سمعتم من الصحابة، ومشروع في الحضر وفي السفر، مشروع في الحضر وفي السفر، فالمقيم يوم وليلة يمسح الخفين، وكذلك ما في حكمها من الجوارب ما يسمى بالشراب اليوم أو غير ذلك، وهكذا أيضا المسافر يمسح 3 أيام بلياليه، وهذه مسألة تفريع التفريع فيها مذكور في كتب الفروع أو كتب أصول أو كتب الفقه يعني. قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد فرضان. الحج فرض على كل مسلم، أي نعم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك الجهاد جهاد الكافرين فرض على المسلمين أن يجاهدوا أعداء الله. قال: ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، كذلك تقام يقام الحج يقيمها أئمة المسلمين، وماذا ويكون الناس معهم حتى وإن كان فيهم ظلم أو جور كما مر معنا في الدرس الماضي لطاعة ولاة الأمور، وهذا أيضا الجهاد جهاد الكافرين إذا قامه ولي الأمر فإنه يجاهد معه جهاد الكفار حتى وإن كان عاصيا، حتى وإن كان عنده معاصي فإنه يطاع ويجاهد الكفار، لكن إذا كان قتالا شرعيا، إذا كان قتالا شرعيا. أما ما قد يحصل في بعض الأماكن من بعض الأشياء ربما قد تكون بين المسلمين أو يعني قد تكون يعني مع المسلمين مع كفار لكن ما أقيمت راية إسلامية مثل ما هو موجود في فلسطين الآن، إنما يدافعون أو في العراق شيء دفاع عن النفس، أما أنه جهاد المسلمون لهم راية ولهم قوة ويرجى أن المسلمين ينتصرون فهذا ضعيف جدا، مساكين الناس يرجمون بالحجارة يرجم بحجر على دبابة ربما ضربوه ب يعني رشاش قتلوه ربما قلعوا القرية بدبابة أو غير ذلك والله المستعان. وجهاد الدفع لا يشترط فيه يعني أن يكون له قائد وأن يكون له ترتيب، الدفع جاهد دافع عن نفسه، حتى المرأة لو اعتدي عليها في بيتها تدافع عن نفسها ولا تمكن كافر ولا مسلم حتى من نفسها تدافع عن نفسها، أي نعم فضلا عن كافر، لكن الجهاد الذي يقيمه ولي الأمر هذا واجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار. وللأسف لما تخاذل المسلمون عن هذا الواجب العظيم سلط الله على المسلمين أعداءهم، انظروا الآن الواجب من المسلمين يجمعون كلمتهم ويجاهدوا الكفار، وصل المسلمين كفار في ذعر وفي خوف والإسلام يقوى وينتشر، لكن لما تركوا هذا الواجب أصبحوا يغزون ويقاتلون بشتى الوسائل إما عسكريا وإما فكريا وإما أخلاقيا وإما سلوكيا أو عقائديا وسائر ذلك كما هي معروف صوره وأشكاله والله المستعان. قال: مع ولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ما زال وهو مسلم يجاهد الكفار. قال عليه رحمة الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فإن الله جعلهم علينا حافظين، نؤمن بالملائكة طيب لهم عقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة عن يمين الإنسان وعن شماله وأمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله عز وجل، فهناك ملائكة تحفظ العبد وملائكة كتاب يكتبون أفعال العبد يكتبون كل شيء ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد، نؤمن بذلك. نعم ما أعلم تعيين عدد الملائكة الحافظة إلا أنه جاء في الكرام الكاتبين أن ملك عن يمينه وملك عن شماله، أما ماذا الحفظة لا أعلم دليل يدل على عددهم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، نؤمن به، وهذا فرع عن الإيمان بإيش؟ بالملائكة، فرع عن الإيمان بالملائكة، نؤمن بهم في الجملة ونؤمن من علمنا اسمه منهم أو من علمنا وظيفته أو منزلته منهم، فهذا ملك الموت موكل بقبض أرواح العالمين، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولم يثبت دليل في تعيين اسم ملك الموت، بعض العامة يقولون عزرائيل، ما ثبت دليل على هذا، ما ثبت دليل على تعيين ملك الموت اسمه ملك الموت، فقد يكون له اسم آخر ما مثل ما جاء جبريل أو ميكائيل، وقد لا يكون له اسم إلا هذا مثل مالك هازم النار جاء اسمه أنه مالك، فقد يكون له اسم وقد يكون هذا اسمه، فنؤمن أن ملك الموت يقبض أرواح العالمين. وما جاء من قول الله سبحانه وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى قل ماذا الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله المتوفي حقيقة، فالذي توفى الأنفس حقيقة هو الله عز وجل، هو الآمر كل شيء بإرادته ومشيئته وقدرته جل وعلا. وما جاء أنه قل يتوفاكم ملك الموت أي هو الذي يباشر هذا، وما جاء أن الملائكة توفت رسلنا أي بعد ذلك تأخذ الروح الملائكة يصعدون بها، كما جاء في حديث براء بن عازب عند أحمد ويعني بأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد أيضا. فالذي يباشر قبض الروح هو ملك الموت، والمتوفي في الحقيقة هو الله عز وجل وليس من أسمائه المتوفي، لكن باب الإخبار. أي نعم، وهذا الصواب. ولا يصلح أن يقول كما يقول بعضهم يقول فلان أو توفى ماذا المتوفي فلان، فلان توفي ماذا توفى فلان، إنما يراد توفي، الصواب توفي أي توفاه غيره، بعضهم خرجها على أنه توفى أجله أو عمره، لكن هذه على تقدير والأصل أحسن عدم ذلك. قال عليه رحمة الله نؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، أي نؤمن بالعذاب لمن كان مستحقا للعذاب، سواء كان كافرا فهذا لا شك أنه معذب في قبره، أو من كان مسلما عاصيا فهذا يستحق أن يعذب في قبره على قدر ذنبه. فنؤمن أن من كان له أهل للعذاب يعذب، كذلك من كان أهل للنعيم ينعم في قبره، هذا نؤمن به، وهذا من عقيدة السنة، كما قال الله عز وجل في عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا أصرح ما ورد ماذا في القرآن. وأما في السنة فأدلة كثيرة، أبوه البخاري باب عذاب القبر في صحيحه ذكر عدة أدلة، منها من فرد به منها ما تابعه أيضا على روايتها مسلم، وأدلة ذلك كثيرة. قال وسؤال منكر ونكير، سؤال منكر ونكير أيضا ثبت الحديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ملكان أزرقان أسودان أو أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، يسأل العبد فيأتيانه في قبله فيسألانه عن من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، وهذا ما يسمى بإيه؟ فتنة القبر، هذه فتنة القبر، وهي لكل أحد إلا من جاء الدليل أنه مستثنى كالأنبياء لأنهم يسأل عنهم لا يسألون، وهكذا المرابطون ماذا يكفون كما في صحيح مسلم أنه لا يسأل المرابط ومثال ما أيضا الشهيد، وهكذا قالوا من باب أولى الصديق، هؤلاء الذين لا يفتنون في قبورهم أي لا يسألون عن هذه الأمور الثلاثة، ويسألون عن ما هو مشهور الأصول الثلاثة عن ربي ودينه أو نبيه ودين الإسلام، ثابت عند الترمذي سند حسن، نعم ثابت هذا منكره، لكن لم هذا الإنكار إن لم يثبت الدليل، أما من قد ثبت الدليل فلا داعي للإنكار، فثابت اسم أحد المنكر والآخر نكير. وهذه هي كما سمعتم قال للميت لقبره عن ربه ودينه ونبيه، هذه فتنة القبر، هذه الفتنة، والفتنة غير العذاب والنعيم، الفتنة تكون للصالح الطالح، الفتنة تكون للصالح الطالح كما بحيث البراء، والعذاب يكون لمن يستحقه والنعيم لمن يستحقه، أي إما في نعيم وإما في عذاب بحسبه. قال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حديث البراء أصل في بابه قصة الميت في قبره، وهكذا جاء عن أبي هريرة، جاء عن أبي سعيد، جاء عن عائشة، هذا جاء عن أربعة من الصحابة، جلها الصحيح المسند الشيخ رحمه الله، هذه أصول ماذا أشهرها وأطولها وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وجاءت حديث الصحيحين حديث أسماء إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة من فتنة الدجال، جاء بنحوه عن أنس في الصحيحين لكنها مختصرة. قال على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأنكر يعني ماذا السؤال في القبر عذاب القبر المعتزلة، والمعتزلة يعني يسمون عقلانيون وإلا فليست لهم عقول، يسمون عقلانيين ماذا نسبة لما يقول العقل، العقل ولأنهم يكررون العقل وأن العقل ما يقبل هذا أو لا يدل العقل على ذلك، قالوا عقلانيين أي أخذوا التسمية من فعالهم، وإلا فلو كانوا أصحاب العقول لما يعني أنكروا هذه الأدلة، والله عز وجل خاطب العقول في مواضع وما يعقلها إلا العالمون وذكر فضيلة العقل، وإلا لم يدل محل دليل صريح في فضيلة العقل، لكن أدلة كثيرة في القرآن والسنة تدل على فضيلة العقل. قالوا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هذا اتفاق، هذا محل اتفاق بين السنة، إنما أنكره المبتدع من المعتزلة وغيرهم. قال رحمه الله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا جاء في أحاديث لم يثبت منها شيء، جاء في أحاديث لم يثبت منها شيء أن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، لكن هذا هو المعنى أن صاحبه لما في روضة من رياض الجنة كما دل على حديث البراء أنه تفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويفتح له في قبره مد البصر، ولا شك أن صاحب النعيم في روضة من رياض الجنة ومنعم، والآخر تفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من سمومها وحميمها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فلا شك أن هذا في ماذا في حفرة من حفر النيران. فالعمومة الأدلة الأخرى تدل على هذا المعنى، وإن لم يثبت الدليل بنفسه أو بعينه بأن القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، لكن هذا الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور علينا قبورنا وأن يجنبنا فتنة القبر وفتنة المحيا والممات، وتوفانا مسلمين غير ضالين مضلين، والحمد لله رب العالمين. ها؟ إذا شاء الله إن شاء الله ما أدري أحد سجل هذا كل الشر، سجل كامل كامل. طيب إن شاء الله إذا انتهينا منه نضيف على ما سبق معنا، نضيف ما ذكرناه، قد شرحتها عدة شروح، لكن أحيانا ينشط الإنسان ببعض الأمور ما لا ينشط في الآخر. إن شاء الله انتهينا نأخذ ما في هذا ونضيف نجمع بين الشروح كلها ونضيف. أحيانا الكلام لا يساعد مثل الكتابة، إما فاتنا هنا أضفنا من هناك والعكس، وإن شاء الله نخرجه بإذن الله عز وجل.
أخوان 9 أصحاب 12